بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، تشغل قضية الرزق الناس كلهم، من أعطاه الله ومن منعه، من وسع الله عز وجل عليه ومن ضيق عليه. وتأخذ هذه القضية حيزا كبيرا من تفكير الناس في صباحهم ومسائهم، في ليلهم ونهارهم. هذا على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد حسم الأمر في هذه القضية، قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعجيب أن الإنسان قد يتعجل الرزق الذي قدره الله عز وجل له عن طريق غير مشروع فيحرم من هذا الرزق، وقد يترك الإنسان أمرا ما إيمانا بأن الله عز وجل إن قدره له أتاه. وقد جاء في الأثر: من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فما الرزق؟ وما أنواعه؟ وما آدابه؟ وما ضوابطه؟ وكيف يسعى الإنسان إلى جلبه؟ وما حكم هذا السعي؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة التي هي بعنوان طلب الرزق آداب وضوابط، ومع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا أخ أكرم.
قضية الرزق قضية يعني تشغل جميع الناس، ولكن أود في البداية أن تعرفنا على مفهوم الرزق. ما هو الرزق؟ هل هذا الرزق مجرد طعام وشراب ومال وملبس ومأكل، أم تتنوع هذه الأشياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فالأصل في الرزق أنه هذه الأشياء التي تتكلم عنها، المطعم والمشرب والملبس والمركب والأموال، وهذه هو الأساس في في الرزق، وهو الذي يشغل الناس. هذه الأشياء، لقمة العيش والأولاد وقوت الأولاد، وهذا هو الأساس في الرزق.
وهو لكن ليس هو فقط،
هو هذا الأساس. الأساس فيه حقيقة وفيه مجاز. الحقيقة هي هذه الأشياء، الرزق من ربنا، أكله ويشربه ويعمله، هذا اللي ضمن الله للعباد. هو من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا أساس الرزق
الحقيقي
والحقيقة، إنما فيه مجاز. كل ما يعطيه الله للإنسان هو رزق من ناحية أخرى. قل اللهم ارزقني زوجة صالحة. وفي الحديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. فليتق الله في الشطر
الآخر.
قل اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ممكن الرزق يعني يكون يشمل كل نعم الله في هذه الدنيا من العلم والإيمان والخلق والأولاد وحب الناس، وهذه كلها أرزاق من الله سبحانه وتعالى.
إذن فضلتكم تقولون هناك الرزق الحقيقي اللي هو المسكن والمأكل والمشرب، لكن كل ما أنعم الله به على الإنسان
هو يدخل في الرزق.
طيب، إذا كان الأمر بهذه الصورة، هل من الممكن أن نسمي يعني هناك أن يكون هناك رزق بالسلب، بمعنى دفع الله عز وجل الضرر على الإنسان؟ هل هذا يدخل في باب الرزق؟
ممكن بوجه ما، كل ده يدخل في المجاز من الرزق. يعني زي ما جاء في الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يكف عنه من السوء مثلها، ومن يدخرها له في الآخر، فكف السوء عنه اعتبر نوع من الايه من الإجابة، فهو أيضا هذا يدخل في هذا الباب.
طمأنينة النفس وراحة البال تدخل أيضا في 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 باب الرزق.
نعم، هذه نعمة من النعم العظيمة، سكينة النفس وطمأنينة القلب وحياة الروح، هذه والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إبراهيم بن أدهم الذي ترك الإمارة وترك الغنى والثروة وساح في سبيل الله يحصد يعني في الحقول، اشتغل يعني حصاد عامل ويأكل منها هو وأصحابه، وتعود لهم فلان يا فلان ألسنا في نعمة لو علم بها الملوك والله لجلدونا عليها بالسيوف. فهذه كلها من رزق الله سبحانه وتعالى بالمعنى الواسع،
يعني حتى التلذذ بالعبادة يدخل في هذا المضمار.
طبعا هذا نعمة عظيمة.
نعم،
هذا من أعظم أنواع الرزق. نعم، يعني مثل من معنى المجازي.
طيب فضيلة الشيخ، يعني تقسيم الله سبحانه وتعالى للأرزاق على أي شيء يكون؟ هل هو مثلا العلم، القوة، الفهلاوة، الشطارة، يعني ولا أم أن لله عز وجل في توزيعه الأرزاق شيء معين؟
هو ربنا بيرزق الجميع.
نعم،
يعني ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فبيرزق البليد والنشيط والذكي والغبي والقوي والضعيف كله بيرزق، يعني ما وأحيانا يعني يرزق الغبي ويحرم الذكي.
صحيح،
يرزق الجاهل ويحرم العالم، وكما قال أبو تمامة ولو كانت الأرزاق تأتي على الحدة هلكنا إذا من جهلهن البهائم.
صحيح،
يعني لو كان باللب يزداد اللبيب غنا لكان كل لبيب مثل قاروني، فمسألة لا هي باللب ولا هي بالفهلاوة، هي أرزاق. فيه طبعا يعني أشياء تجري حسب السنن، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان اللي بيتعب واللي بيخطط واللي ينظم أموره مثل الإنسان الفوضوي.
صحيح،
يعني لا، لازم حسب السنن لازم هذا يمدح وهذا يخفق
طبعا،
ولكن أحيانا تكون الأمور بالعكس، أن فيه سنن أخرى تصطدم بعضها ببعض.
لكن حفظ الله سبحانه وتعالى أو ضمان الله عز وجل للرزق للخلق جميعا كما ذكرتم في هذه الآية، هذا لا يعني التواكل، وإنما
لا هو يعني ضمن الرزق ولكن بأسبابه، يعني مش من كل واحد يقعد ينام على ودنه يقول هو ربنا ضمن للرزق، ضمن الرزق بالأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
نعم،
وطلب الرزق أضفى عليه هذه الصفة الجميلة، ابتغوا من فضل الله. وسيدنا عمر لما رأى أناسا في المسجد بعد صلاة الجمعة سألهم من أنتم؟ قالوا نحن متوكلون. قال بل أنتم متأكلون، لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. أما قرأتم قوله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وعلاهم بدرته وأخرجهم من المسجد، فالرزق له وسائله وله طرقه.
طيب إذن هذا يسوقنا إلى سؤال يعني ربما يتبادر إلى أذهان الكثيرين، وهو ما حكم السعي على الرزق؟ هل يدخل في باب الندب أم الإباحة أم الوجوب أم ماذا بالضبط؟
ويدخل في هذا كل، أحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مندوبا، وخصوصا مع النية، يعني من سعى في طلب الرزق ليغني نفسه ويعف أهله ويعني يعطي من فيض ما عنده على الفقراء من حول، قطع الأقل ما في هذا أن ده مستحب وأنه يثاب على هذا، وأحيانا يكون واجبا إذا كان يعني حتى يعف نفسه عن أن يمد يده إلى الناس اللي يخليك يا اخي تمد يدك وانت قادر تعمل هنا. يجب عليك ان تعمل، خصوصا اذا كان ليس له دخل ولا معاش ولا وارث ولا حالة، يعني يبقى يجب عليه ان يعمل. بل من المستحب حتى للشخص ان كان عنده مال ورثه من ابيه او من جده او من كذا، يستحب له ان يشتغل في هذا المال ويراقبه هو، بدل ما يتركه للموظفين. يعني زي ما بيقولك المال السايب يعلم السرقة. لا، خليك مع مال. من هنا حرم الاسلام الربا. ليه؟ لان المرابي يعني ربحان ربحان، انا بحط الالف يجي لي عليها 100، او المليون يجي لي عليها 100,000 وخلاص واعد. لا، يقول لا، ما فيش المال، لا يلد المال وحده. نعم. اما بالعمل او بالمشاركة لتتحمل يعني مع غيرك نتائج هذا. نعم. الامر.
فضيلة الشيخ، الاسلام له تعبير جميل على السعي على الرزق، وهو جعله في سبيل الله عز وجل. اود يعني ان تلقي لنا الضوء على هذه اللفظة.
ليه؟
في سبيل الله، يعني من خرج يسعى على ولديه او على ما تدل لفظة في سبيل
هو
الله.
ما زي اللفظة هذه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ودي ألصق بالرزق.
نعم.
انما الصحابة رأوا رجلا جلدا.
نعم.
نشيطا فيه قوة البدن مفتول الذراعين، وبعدين نظروا الى وقالوا لو كان جلد هذا الفتى ونشاطه في سبيل الله يا رسول الله، يعني كان تمنوا ان هذه القوة وهذه الفتوة تكون في الجهاد.
نعم.
يعني فالنبي الصلاة والسلام يعني ارشدهم الى افق اوسع.
نعم.
وقال ان كان خرج يسعى على ابوين شعولهما فهو في سبيل الله، وان كان خرج على زوجة يعفها في سبيل الله، وان خرج على اولاد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وان كان خرج عن رياء ومكاثرة فهو في سبيل الشيطان.
يعني
فوسع.
نعم.
افق في سبيل الله، ان هذا نوع من الجهاد. الجهاد. نعم. من اجل العيش الحلال والكسب الحلال بعيدا عن الحرام، لانه ايضا هذا ميدان من ميدان الجهاد. وذلك ده التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والشهداء. نعم. لانه مجاهد في هذه مجاهد حتى لا ياكل لقمه من حرام ولا يكسب درهما.
نعم.
من حرام ويتحرى الحلال.
طيب فضيله الشيخ، استسمحكم ان نخرج الى فاصل ونواصل معكم ايها الاخوه والاخوات، فانتظرونا. فضيله الشيخ، قبل الفاصل يعني فضيلتكم اشرتم الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. يعني هذا يعطي دلالة على أن صاحب المهنة أي ما كانت هذه المهنة هو إنسان له مكانة عالية، وقد يعني يتساوى مع الإمام في محرابه أو الخطيب على منبره. أنا أود إلقاء الضوء على بعض هذه الأحاديث الرائعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطريف أن العلماء اختلفوا أي المهن أفضل.
نعم.
أي الأعمال الدنيوية أفضل، ما معنى أفضل يعني أكثر مثوبة وأجرا عند الله. فبعضهم قال أفضل هذه الأعمال الزراعة، لأن بها الأقوات والحياة، وجاء فيها إنه من ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
نعم.
وبعضها إلى يوم القيامة، يعني ما كان الناس ما دام الناس ينتفعون به فله الأجر. وبعضهم قال لا، الصناعات أهم. الحديث أيضا المتفق عليه إنه ما يعني ما أكل إنسان طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، هذا رواه الإمام البخاري.
نعم.
يعني داود وهو أعطاه الله الملك.
صحيح.
يعني ومع هذا كان يأكل من الصناعات، وعلمناه صنعة لبوس لكم صناعة الدروع.
صحيح. نعم.
وألنا له الحديد. يعني وكان يتقن هذه الصناعة ويأكل منها، ما يأكلش من الملك الخاصة الملكية، لا يأكل من عمل
يده.
فهذا دليل ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وبعضهم قال التجارة أفضل، زي الحديث اللي مع النبيين والشهداء، وكان كثير من الصحابة مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف
وعثمان بن عفان،
سيدنا أبو بكر، كانوا يعني يتاجرون. وبعضهم قال الحقيقة لا يوجد عمل أفضل بإطلاق، إنما العمل الأفضل ما يحتاج إليه المجتمع أكثر.
نعم.
فأحيانا يكون المجتمع في حاجة إلى الغذاء، إلى القوت، تكون الزراعة أفضل في هذه الحالة، لأنه حيسد ثغرة مهمة ويكفي المجتمع حاجة من حاجاته الأساسية والضرورية. وأحيانا تكون الزراعة موفورة ولكن النقص في الصناعة، مثل ما عندنا نحن المسلمين عامة في هذا العصر، نحن لا نتقن الصناعة. صحيح. كما قلت أمة سورة الحديد لا تتقن صناعة الحديد، يبقى اللي يشتغل في هذا الجانب يكون يعني يسد، يعني يقوم بفرض كفاية عن الأمة حتى تغتني الأمة وتكتفي اكتفاء ذاتيا عن غيرها. إذا كان الأمة محتاجة إلى أشياء من غيرها ولا تتوافر إلا عن طريق التجار الذين يسعون على هذه الأشياء ويشوفوا ما تحتاج الأمة ويهتم بما تحتاج الأمة أكثر من يهتم بما يربح أكثر. حد يشوف حاجات بتربح أكثر ويكون حاجات كمالية والناس مش محتاجين إليها، يروح يغرق السوق بها. نعم. والناس عايزة تأكل قبل كل شيء. فهذا
إذن حاجة الأمة هي التي تحدد أيها هذه الأعمال الأفضل. طيب فضلت الشيخ، ماذا لو أن الإنسان هو قادر على الرزق ولكنه يغمل أو يتجاهل أو يقصر، ماذا يعني ما حكم هذا الإنسان؟ الإنسان الذي هو قادر على جلب الرزق لكنه يجلس في مكانه ولا يعمل، إهمالا أو تقصيرا أو كسلا أو ما إلى ذلك، ما حكمه وماذا تقول له فضيلتكم؟
نقول له أنه حرام عليه، ونقول أن الرزق أحيانا يكون واجبا على الإنسان أن يسعى إليه إذا كان محتاج إلى 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 الرزق ويتكل على غيره. لا، لازم أن طبيعة الإسلام تدعى للمسلم، لأن ما فيش في الإسلام ربا.
نعم.
وما فيش في الإسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي،
ما شاء الله
قوة سوي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه اثنان يعني يطلبان منه الصدقة، فصعد فيهما النظر وصوابها وصوابه، وقال إن شئتم، يعني بين عليهم يعني أقوى
طلب عرض الارتفاع،
إن شئتما أعطيتكما.
نعم.
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
نعم.
كان قوي بس يكون قادر على الكسب.
نعم.
والمهم أن يكسب يعني حلالا، وأن يكسب ما يحسنه، يعني يشتغل يعني وما يليق به، ما تروح طبيب وتشغله كالناس، لا يعني.
نعم.
فإذا كان يعني مثل هذا يجب أن يهيئ له العمل المناسب له.
طيب إذا فضلت الشيخ، هذا يجعلني أسأل فضيلتكم عن جوالب الرزق، ما هي جوالب الرزق؟ وهل هناك ما أوصى به القرآن أو أوصى به السنة في هذا الباب؟
نعم، هناك أشياء تجلب الرزق أو توسع الرزق.
نعم.
على الإنسان مثل الإيمان والتقوى والاستقامة، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس أنا أريد أن أنبه إلى شيء هنا، بعض الناس فهم الإيمان والتقوى يعني واحد يقعد درويش وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 500 مرة 1000 مرة، وفي سبحة يسموها الألفية.
نعم.
وكذا. لا، الإيمان والتقوى يا هذا يعني إنه يعمل ويجتهد ويفكر ويتعلم ويتدرب. يعني الآن أصبح التدريب شيء أساسي في أي عمل، لا ترتقي في العمل إلا إذا أخذت دورات تدريبية تحسن من مستواك، تحسن من أدائك، تكتسب معلومات جديدة، تكتسب خبرة جديدة بدورات بقراءات هذا كله يدخل في الإيمان والتقوى. مش التقوى بس تصلي وصوم، ليس من التقوى أن تستفيد من سنن الله في الكون، أن تستفيد من خبرات الأمم الأخرى. الأمم الأخرى ارتقت بهذه الصناعة لازم تكتسب منها، ما تعيش لسه تزرع بالشادوف يعني وبالطنبور والناس تركت هذا وأصبحت
صحيح.
لابد أن تستفيد من هذا، كل ده يدخل في الإيمان والتقوى الحقيقية.
طيب هل هناك آداب معينة بجوارب هذه الأبواب التي ذكرتموها، هناك آداب من الممكن أن يعني يتعايش بها الإنسان في طلب الرزق؟
نعم فيه آداب. أولا أول هذه الآداب أن يتوكل على الله عز وجل.
نعم.
هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني بحيث أنه يجمل في الطلب، يعني ما يتجاوزش، ما يكونش طماع أكثر من اللازم، يعمل ويرضى بما رزقه الله، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة الغرض العرض، إنما الغنى غنى النفس.
نعم.
فهذه معاني يعمل وهو مصطحب لها، ويبعد عن الحرام ما استطاع، لا يغريه الحرام فيقتحمه، ولا يبالي بما يعني يصيبه من عواقب سيئة في الدنيا وفي الآخرة، لأن حتى أكل الحرام يعني يضر صاحبه في الدنيا والآخرة، وأهم ما يضر أنه ما جاء من الحرام غالبا ما يذهب، يعني يقول لك يعني تفور ثم تغور، يعني جبت الحرام على الحلال يكتره، جه الحرام خد الحلال وبعتره، فيرضى بالحلال، لقمة من حلال طيب ربنا يبارك فيها أكثر من كوم من الحرام. هذه آداب لابد من أنه في مع سعيه يحرص على أداء الفرائض، لا يعني يضيع فرائض الله. القرآن ذكر لنا يعني رواد المساجد فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم رجال أعمال بيزنس اللي شغالين في مش يروح يصلي ويرجع لدكانه أو يرجع لعمله، يجمع بين الدنيا والآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهكذا كان تجار الصحابة وتجار السلف.
ولذلك فضلت الشيخ يعني ما قولكم فيما شاع على ألسنة الناس لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة؟
صحيح.
نعم.
يعني ايه قيمة الدنيا اذا شغلتك عن الدين، اذا شغلتك عن وريبك نحو الله، هذه لا خير فيها، لا برك. اي شيء يشغلك عن، اذا كان ابنك شغل لا بارك الله في هذا، لا بارك الله في هذه الزوجة اللي تشغلك عن اداء فرائضك نحو الله، لا بارك الله في اي عمل يشغل الإنسان عن واجبه نحو ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
إذن لابد من الموازنة، ليس هناك من مانع أن يعيش الإنسان في هذه الطيبات وأن يعيش مع ذكر الله وأن يسعى على لقمة العيش، لكن تبقى الإشكالية في كيف أن يوازن الإنسان بين هذه الأشياء. فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا وأن يبارك لنا فيه، وإلى الملتقى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.